أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن ذكرنا ما يستدل به من الروايات على وجوب القضاء في محل الكلام، قلنا بأنها قد تعارض بأمرين. الأمر الأول تقدم وتقدم الجواب عنه. الأمر الثاني هي دعوى أنها معارضة بموثقة عمار الصاباطي، وموثقة عمار دالة على ماذا؟ على عدم وجوب القضاء مطلقا، لأنه يسأله عن المضمضة من دون تعيين أنها مضمضة للصلاة أو لغير الصلاة، للطهارة أو لغير الطهارة، مطلقا المضمضة يقول ليس فيها شيء، فهي تشمل محل الكلام بالإطلاق كما قلنا في الدرس السابق. قلنا أن هذا الإشكال قد يجاب عنه حسب القواعد، بأنه دليلان النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، فتقيد موثقة عمار بروايات الباب، لأن روايات الباب واردة في مورد خاص، في مفطر خاص، وهو الماء على نحو مخصوص. تقول هذا إذا كان للتبرد، استعمال الماء للتبرد فسبقه فدخل جوفه بلا اختيار، تقول بأنه يجب القضاء. بينما تلك تدل على عدم وجوب القضاء، ماذا؟ إذا سبقه الماء ودخل في فمه، هذا بمطلق شنو؟ بمطلق المضمضة، بمطلق المضمضة، سواء كانت للتبرد أو كانت لغير التبرد، فنخصصها على القواعد، فتحمل موثقة عمار على غير التبرد، على غير التبرد، فيلتزم في محل الكلام اللي هو المضمضة لأجل التبرد، يلتزم بماذا؟ يلتزم بوجوب القضاء. هذا الجواب الأول. هذا الجواب الأول قلنا بأنه قد يقال بأنه لماذا نجمع بينهما بهذا الشكل؟ لنجمع بينهما بشكل آخر، وهو أن نحمل الروايات الدالة على وجوب القضاء نحملها على الاستحباب، وبالتالي يلتزم بماذا؟ باستحباب القضاء لا وجوب القضاء، وبذلك نصل إلى نتيجة مخالفة، مو؟ نصل إلى نتيجة مخالفة، يعني لا نلتزم بوجوب القضاء في محل الكلام، وإنما يلتزم باستحباب القضاء. وقد مثلا يقال بأنه ذهب بعض الفقهاء إلى ماذا؟ إلى حمل روايات الباب الدالة على وجوب القضاء، حملها على ماذا؟ على الاستحباب، جمعا بينها وبين موثقة عمار الدالة على عدم وجوب القضاء. مسألة ترجيح الجمع الأول على الجمع الثاني هي مسألة معروفة، وأنه أكو رأي يرى بماذا؟ بأن الجمع الأول يقدم على الجمع الثاني، باعتبار أن العرف في جحالة يعني يقدم التصرف في الموضوع على التصرف في ماذا؟ في الحكم. الجمع الأول لازمه التصرف في الموضوع لا في الحكم، الحكم نبقيه على ظهوره في طرف روايات الباب، نبقي على الوجوب، تبقى على ظهوره في وجوب القضاء، وروايات موثقة عمار تبقى على ظهورها في نفي شنو؟ في نفي الوجوب من نص ربي، ونصرف الموضوع، فنقول بأنه في رواية عمار الموضوع هو مطلق المضمضة، هذا نقيده، الموضوع هو مطلق المضمضة، هذا نقيده ونحمل على شنو؟ على غير صورة المضمضة لأجل التبرد، هذا التصرف في الموضوع لا في الحكم. بينما الجمع الثاني يقول لا، تبقى الموضوع على حالة، هل يبقى الموضوع، موضوع موثقة عمار يبقى على إطلاق مطلق المضمضة، وكذلك الموضوع في روايات الباب هم يبقى على حالة، وإنما نصرف شنو؟ نصرف في ما يدل على الحكم، بمعنى أننا نحمل قوله عليه السلام عليه قضاؤه في روايات الباب، نحمل على شنو؟ على الاستحباب، هو تصرف في الحكم. في مثل هذه الحالة يقال بأن العرف يقدم التصرف في الموضوع على التصرف في ماذا؟ على التصرف في الحكم، ولذا العرف لا يتوقف في 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 فيما كان من هذا القبيل على ماذا؟ على الالتزام بالتقييد، لا الالتزام بحمل الدليل أحد الدليلين على شنو؟ على خلاف ظاهره من ناحية الحكم، وإنما يلتزم بماذا؟ يلتزم بالتقييد. كما لو فرضنا أنه قال مثلا أكرم الفقيه، مثلا أكرم الفقيه ودليل آخر دل على عدم وجوب إكرام العلماء العالم، عدم وجوب إكرام العلماء، ودليل آخر على وجوب أكرم الفقيه. العرف لا يجمع بينهما بالتصرف في ماذا؟ في الدليل الثاني بحمله على شنو؟ على الاستحباب. نقول البق ذاك لا يجب إكرام العلماء على إطلاقه، على سعته كل العلماء بما فيهم الفقهاء، هذا أكرم العلماء نحمل عليه من؟ على الاستحباب، جمعا بينه وبين الآخر. لا، نشوف العرف ما يفعل هذا، وإنما يلتزم بماذا؟ بالتقييد. يعني يقول الدليل الدال على أنه لا يجب إكرام العلماء هذا يقيد بغير ماذا؟ بغير الفقيه، لأن الفقيه دل الدليل الآخر على ماذا؟ على وجوب إكرامه، فيلتزم بوجوب إكرامه ويتصرف في موضوع الدليل الآخر. زين، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني عن هذه المعارضة هو أن يلتزم بماذا؟ بعدم شمول موثقة عمار لمحل الكلام أساسا هي لا تشمل محل الكلام، حتى نضطر إلى شنو؟ إلى التقييد أو التصرف في الحكم، هي أساسا لا تشمل محل الكلام، ويستدل على ذلك بالقرينتين المتقدمتين، مسألة تثليث الغسلة تثليث المضمضة، ومسألة تعريف الثانية والثالثة بالألف واللام العهدية. هذا ما يناسب إلا ماذا؟ إلا أن يكون الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى المضمضة في باب الطهارة، إلى المضمضة في باب الطهارة، أعم من الوضوء والغسل، خلينا نقول هيك. لماذا؟ لأنه المعهود في هاي الطهارة في باب المضمضة في باب الطهارة الوضوء والغسل هو وارد ماذا؟ استحباب التثليث، وأنه هناك مضمضة أولى ومضمضة ثانية ومضمضة شنو؟ ثالثة. فتنصرف الرواية إلى ماذا؟ إلى المضمضة للطهارة. هذا موضوع موثقة عمار، بينما موضوع روايات الباب هو شنو؟ هو المضمضة للتبرد، أصلا يختلفان موضوعا، فلا يوجد بينهما تعارض حتى نضطر إلى ما تقدم من الجمع بينهما. هذا الجواب الثاني. زين، هذا الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني اعترض عليه المحقق الهمداني صاحب مصباح الفقيه، اعترض على هذا الجواب وقال لا، أن موثقة عمار تبقى على إطلاقها، لكن تبقى على إطلاقها بلحاظ الجملة الأولى، ما ذكر صحيح، هاي القرائن التثليث والكذا صحيح، لكن هاي قيدنا الجملة الثانية والثالثة، أما الجملة الأولى تبقى على إطلاقها. فنضطر إلى ماذا؟ نحتاج من إلى العلاج الأول، يعني إلى الجواب شنو؟ الأول. هي الرواية أول مرة خلنا نقراها، يعني الرواية تقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم، قال: ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك. محقق الهمداني يقول هاي رواية مطلقة، ليش نقيدها؟ هاي الرواية مطلقة، ماكو داعي لتقييدها. يتمضمض، قال: ليس عليه شيء، فيدخل الماء في حلقه وهو صائم، قال: ليس عليه شيء. يتمضمض مطلقة، سواء كان للطهارة أو شنو؟ أو للتبرد، مطلقا ليس عليه شيء. بعدين يجي السؤال: قلت فأنت مضمضة الثانية. هنا تجي التقييدات، هذه الثانية أفرض ألف لام عهدية، وهذه يناسب ماذا؟ الوضوء المن لأجل الطهارة، المضمضة لأجل الطهارة، فأنت مضمضة الثانية فدخل. إجت الثانية والثالثة والتثليث وكذا، هاي القرآن إجت فأوجب التقييد الجملة الثانية والثالثة بخصوص المضمضة للطهارة، فلا تشمل المضمضة للتبرد اللي هي محل الكلام، لكن الجملة الأولى هي باقية على إطلاقها وتشمل المضمضة للتبرد أيضا، وهذا معناه أن موثقة عمار بلحاظ الجملة الأولى تبقى على إطلاقها. زين، هذا الكلام يأكد المحقق الهمداني ويقول بأنه يعني يجيب فد مؤيد إلى أو فد قرين عليه، وهي مسألة أن الإمام عليه السلام في جوابه ترك الاستفصال عن السؤال الأول، يعني ذاك عندما سأله رجل تمضمض فسبق الماء فدخل في جوفه وهو صائم، رأس الإمام قال عليه السلام ليس عليه شيء، ما استفصل منا بأنه في السؤال الأول ما استفصل منا بأنه هذا توضأ للطهارة تمضمض للطهارة أو تمضمض شنو للتبرد. من ترك الاستفصال في جواب الإمام هذا يؤيد ماذا؟ إطلاق الجملة الأولى، حتى إذا فرضنا أن الجملة الثانية والجملة الثالثة هي شنو؟ هي مقيدة وليست شنو؟ ليست مطلقة. ولا لماذا لم يستفصل؟ لماذا لم يستفصل؟ هذا رأي المحقق الهمداني. الجماعة اللي تأخروا بعده معظمهم يعني لم يقبلوا بهذا الكلام، ناقشوا فيه، وخلاصة ما ناقشوا فيه هو قالوا بأنه هذا الكلام مو مقبول. لماذا؟ لأنه القرائن هذه إذا آمنا بأنها توجب حمل الكلام على المورد الخاص اللي هو غير المضمضة للتبرد، أو لنقل بعبارة أخرى هو المضمضة للطهارة، هاي القرائن إذا أوجبت حمل الجملة الثانية والجملة الثالثة على المورد الخاص اللي هو المضمضة لأجل الطهارة، هذا بنفسه إن لم يكن قرينا على حمل المضمضة في السؤال الأول على ذلك، فلا أقل من أنه يمنع من إطلاق الجملة الأولى المن لمحل الكلام لغير المورد الخاص، لا أقل من أنه يمنع من إطلاقه ويوجب إجمالها من هذه الناحية. أما أن نلتزم بأنه تبقى الجملة الأولى على ظهورها مع اقترانها بما يوجب ماذا؟ مما يوجب تخصيص الكلام بخصوص المضمضة لأجل الطهارة، ونبقي الجملة الأولى على إطلاقها مع احتفاف هذا الكلام بما يوجب التخصيص والتقييد، هذا كلام غير مقبول، لأن هذا الذي يوجب التخصيص والتقييد أفرض هو موجود في الجملة الثانية والجملة الثالثة، لكنه هو إما أن يوجب ظهور الجملة الأولى في هذا المورد الخاص أيضا، وبهذا يصح الجواب وهو أنه الرواية أساسا هي لا تشمل محل الكلام وتختص بخصوص المضمضة للطهارة، أو لا أقل أنه يوجب إجمالها من هذه الناحية، يعني يمنع من إطلاقها. وعلى كلا التقديرين لا يمكن أن نقول بأن رواية عمار مطلقة تشمل محل الكلام حتى نحتاج إلى استخدام الجواب الأول ونستعين بالجواب الأول لدفع الاعتراض. هكذا أجابوا عنه، لكن الإنسان عندما يتأمل في هذه القضية لعل الحق إلى جانب ماذا؟ المحقق الهمداني، باعتبار أن هذا الكلام الذي يقال هذا الكلام هذه القرائن إذا سلمناها التثليث والتعريف الثانية والثالثة باللام العهدية، هذه إذا سلمناها في الحقيقة هاي ما توجب لا ظهور الجملة الأولى في الاختصاص بالمورد الخاص اللي هو المضمضة للطهارة، بل لا توجب حتى إجمالها، بل لا توجب حتى إجمالها، تبقى على إطلاقها. والسر في هذا أن الجملة الأولى، أو بعبارة أخرى نقول أن هذه القرائن قرائن على الاختصاص بالمورد الخاص، صحيح، لكن هي قرائن على الاختصاص بالمورد الخاص من حين صدورها، من حين سماعها، حين سماع هذه الجملة الثانية حينئذ يفهم ماذا، أن مراد المتكلم هو ماذا؟ هو المورد الخاص، هذا صحيح. لكن احنا كلامنا قبل هذا، قبل طرح السؤال الثاني، اكو سؤال واضح سمعه الإمام عليه السلام، سمعه الإمام عليه السلام. خل الإمام ماذا فهم من هذا السؤال؟ سؤال عام، سؤال مطلق. القرائن تجي بعدين، بالسؤال الثاني، بالسؤال الثالث تجي القرائن. ولا السؤال الأول عام، رجل تمضمض فسبقه ما فدخل في جوفه، شنو حكمه؟ الإمام رأسا جاوب ماذا؟ أنه يجب عليه أنه لا يجب عليه شنو؟ لا يجب عليه القضاء. رأسا جاوبه لا يجب عليه القضاء. ما استفصل منا بأنه شنو هذا المضمضة اللي، هل هي مضمضة للتبرد أو مضمضة علما للطهارة؟ فإن كان مضمضة للطهارة مثلا نقول له لا يجب، لكن إذا كان مضمضة يجب عليه، ما استفصل منا هذا. يعني معنى ذلك ماذا؟ معنى أن الجواب الإمام كان على طبق ماذا؟ على طبق الإطلاق الذي يفهم من ماذا؟ من كلام السائل، ليفهم من نفس السؤال. بعدين نصب، خلينا نقول هيك شيء، بعدين نصب المتكلم قرينة على أن مرادي شنو؟ أن مرادي من هذا هو المورد الخاص، هذا صحيح، ليكن قرينة على هذا. بعدين نقول بأنه هو مراده الواقعي هو هذا، هو ماذا؟ هو المورد الخاص، يعني المضمضة لأجل الطهارة. لكن كلامنا احنا استدلالنا مو بسؤال السائل، استدلالنا بجواب الإمام عليه السلام. الإمام عندما قال لا يجب عليه القضاء، هذا جواب عن من؟ عن أي سؤال؟ جواب عن سؤال المضمضة مطلقا ومن دون استفصال. هذا معنى أن الإمام يحكم بعدم وجوب القضاء مطلقا، سواء كان للتبرد أو كان علما للطهارة. فكلام المحقق الهمداني لا يخلو من وجاهة، ليس بذاك الأمر البعيد، لا يخلو من وجاهة. سرائة الأمر أن الابتلاء بقضية من هذا القبيل نادر عادة يحصل في ماذا؟ في الروايات. لكن في هذه الرواية لا يبعد أن يقال بأنه الجملة الأولى تبقى على إطلاقها، بمعنى هذا مقصودي من تبقى على إطلاقها، بمعنى أننا نستفيد من جواب الإمام عليه السلام عدم وجوب القضاء شنو؟ مطلقا، وإلا لتعين الاستفصال. ما دام كلام المتكلم طبعا، يعني كن نلغي مسألة العلم بالغيب وأمثاله وكذا، نلغيها محاورة عادية بين الإمام وبين السائل. ما دام أن الإمام عليه السلام لم يستفصل، وما دام أن سؤال السائل يحتمل هذا ويحتمل هذا، كما هي الحال في عدم، يتمضمض مطلق، هذا يحتمل أن يكون مضمضة للتبرد، يحتمل أن يكون مقصودة مضمضة علما للطهارة، ماكو شيء في سؤال السائل يوحي أو يشعر سؤال الأول أو يشعر أو يكون قرين على اختصاصه بماذا؟ بخصوص المضمضة علما للطهارة، ماكو شيء في سؤال السائل. هم ما ادعوا وجود قرينة في السؤال الأول، وإنما ادعوا وجود قرينة ماذا؟ في السؤال الثاني والسؤال الثالث. خب هاي القرينة صحيح تكشف عن أن مراد المتكلم من البداية هو شنو؟ هو هذا، هذا كله صحيح، لكن الاستدلال بجواب الإمام عليه السلام. إمام متكلم سامع عرفي، سمع كلاما من السائل، ويحتمل أن يكون مقصود الوضوء للطهارة أو الوضوء المن للتبرد، ولم يستفصل وأجابه، هذا الجواب يكون على طبق الإطلاق، وهذا معناه عدم وجوب القضاء مطلقا. وهذا كما قلنا ينافي ماذا؟ ينافي روايات الباب، فنضطر إلى استخدام الجواب الأول المتقدم اللي هو شنو؟ اللي هو التقييد. وقلنا بأنه يقدم على ماذا؟ على الجمع بلحاظ الحكم، أي حمل روايات الباب علما على الاستحباب، لأن العرف لا يجمع بينهما بالحمل على الاستحباب، وإنما يجمع في حالة من هذا القبيل بماذا؟ بالالتزام بالتقييد. حينئذ كان ينبغي تأخير الجواب، تأخير الجواب. بعبارة أخرى، لو نقل لنا هذا الكلام بلا السؤال الثاني والسؤال الثالث، ماذا نفهم منه؟ نفهم منه الإطلاق، بعدين ألحقه، لكن ألحقها من بعدين. من ينكر أن هذا الإلحاق يعني أن المتكلم مراده بالسؤال الأول هو هذا المورد الخاص ما يخالف، لكن كلامنا في جواب الإمام، جواب الإمام مطلق. أي سامع عرفي يسمع هذا الكلام ويجيب بهذا الشكل لا يجب عليه القضاء، يقول أن هذا الجواب على طبق الإطلاق. على كل حال كلامه لا يخلو من وجهه إنصافا، وبناء على هذا حينئذ التعارض بين موثقة عمار وبين روايات الباب يرتفع إما بالجواب الأول أو بالجواب الثاني أو بكل منهما. هذا بالنسبة إلى الفرع الأول، وتبين في الفرع الأول أنه يعني لا ينبغي الإشكال في وجوب القضاء في محل الكلام، لا ينبغي الإشكال في وجوب القضاء في محل الكلام، وقلنا بأن هذا ظاهرا أنه قضية متفق عليها. ولذا الإنسان يتعجب شلون ينسب إلى بعض العلماء حمل روايات الباب عليمن على الاستحباب، مع أنهم يصرحون بأنه قضية متفق عليها، لا يوجد مخالف، ماكو فد مخالف واضح يشار إليه يقال هذا خالف في المسألة، الكل متفقون على وجوب القضاء في محل الكلام. هذا بالنسبة إلى الفرع الأول. الفرع الثاني اللي نتكلم به هو مسألة الكفارة، لأن هذا من موارد القضاء دون شنو؟ دون الكفارة. قلنا بأنه وجوب القضاء ثبت، الآن نتكلم أنه لماذا لا تجب شنو؟ الكفارة. وجوب عدم وجوب الكفارة أيضا ذهب إليه المشهور، مشهور التزم بأن هذا من موارد القضاء دون الكفارة، واستدل له لقول المشهور بالأصل أولا أنه إذا شكينا بأنه تجب الكفارة أو لا فالأصل شنو؟ البراء من الكفارة، إصالة البراء. طبعا هذه إصالة البراء إنما تجري إذا قلنا بأنه لا يمكن الرجوع إلى عمومات الكفارة، وهذا هو الصحيح، ولا يمكن الرجوع إلى عمومات الكفارة. لماذا؟ لأن عمومات الكفارة مختصة بصورة شنو؟ العمد، والمفروض في محل الكلام شنو؟ عدم العمد وعدم الاختيار. فإذا ما يمكن في محل كلامنا أن ندخل المقام في عمومات شنو؟ وجوب الكفارة، لأنها مختصة بالعمد والاختيار، وفي المقام فرض عدم العمد وعدم الاختيار. إذا محل الكلام لا يدخل في عمومات الكفارة، فإذا شكينا في وجوب الكفارة نجزي الأصل بعد أن نفرغ عن عدم دخوله في عمومات الكفارة، وشكينا في وجوب الكفارة نقول أن مقتضى الأصل العملي هو ماذا؟ هو عدم وجوب الكفارة. هذا واحد. الأمر الثاني ما ذكرناه مرارا من أنه يفهم من أدلة الباب أنما تتعرض للقضاء وتسكت عن الكفارة هذا لا يخلو من إشعار، من سمي دلالة على ماذا؟ على عدم وجوب الكفارة، لأن الظاهر من هذه الروايات أنها في مقام بيان ما يجب على هذا الشخص الذي فرض أنه تمضمض وللتبرد وسبقه الماء ودخل في جوفه وهو صائم، ماذا يجب عليه؟ الروايات تقول يجب عليه القضاء وتسكت عن ماذا؟ عن الكفارة. هذا إطلاق سكوتي، يمكن أن يفهم منه ماذا؟ أن يفهم منه نفي وجوب الكفارة وأن الكفارة ليست واجبة عليه. هذا بالنسبة إلى عدم وجوب الكفارة. الشيخ الطوسي في التهذيب خالف في ذلك والتزم بوجوب الكفارة، كما أن القضاء يجب في المقام الكفارة أيضا تجب في محل الكلام. واستدل الشيخ الطوسي في التهذيب في الجزء الرابع صفحة 214 استدل على ذلك برواية سليمان بن حفص المروزي التي مرت علينا مرارا في مسألة مفطرية الغبار الغليظ، هناك تكلمنا عن هذه الرواية مفصلا، واستدل بهذه الرواية على وجوب الكفارة في محل الكلام. الرواية مروية في الباب 22 الحديث الأول من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الرواية هذه رويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر المروزي، صاحب الوسائل يقول ابن جعفر لكن نبهنا هنا قلنا على اشتباه، هو سليمان بن حفص المروزي لأنه لا وجود لهذا الشخص سليمان بن جعفر المروزي. قال سمعته يقول إذا تمضمض، سمعته هي مضمرة، سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار، يقول فعليه صوم شهرين متتابعين، يعني عليه الكفارة. استدلال بهذه الرواية لابد أن يكون مبني على أن فدخل في حلقه في أنفه وحلقه ما مختص بمسألة الكنس، كنس بيتا فدخل غبار في ماذا مثلا في حلقه، لا هذا فرض أيضا فيما قبلها، يعني تمضمض الصائم في شهر رمضان شنو فدخل في حلقه، فيكون ما نحن فيه، يعني يكون ناظر إلى محل كلامنا، تمضمض الصائم وهو صائم ودخل سبقه الماء فدخل شنو فدخل في حلقه. الإمام عليه السلام يقول عليه صيام شهرين يعني عليه كفارة، فكأنه يستدل بها على وجوب الكفارة في محل الكلام، لكنه تقدم الحديث عن هذه الرواية مفصلا في مفطرية الغبار الغليظ، وقلنا أن هذه بها مشكلة سندية، سليمان بن حفص المروزي لم تثبت وثاقته لا بشكل خاص ولا بشكل عام، ما يمكن إثبات وثاقته، وبها مشكلة الإضمار، مشكلة الإضمار موجودة بها، وقد هاي هم فد مشكلة بالنسبة إلى سليمان بن حفص المروزي، قد لا تكون مشكلة في سماعة بالنسبة إلى سماعة وزرارة وأمثالهما، لكنه بالنسبة إلى سليمان بن حفص المروزي على ما تخطر قلنا أن الإضمار فيه مشكلة، أن هذا الرجل هو أساسا كأنه ليس لسيقا بجماعتنا، هالشي اللي أتخطر هالشي قلنا، فاحتمال أنه يروي عن ماذا عن غير الإمام عليه السلام. على كل حال هذه مو قضية مهمة، المهم هو أن هذا الرجل لم تثبت وثاقته، هاي من حيث السند. من حيث الدلالة أكو احتمال كبير أن الرواية معرض عنها، أكو إعراض عنها باعتبار أن تتضمن أمور لم يلتزم بها أحد، ظاهر الرواية هو أن المضمضة والاستنشاق وشم الرائحة الكريهة يوجب مو فقط بطلان الصوم وقضاء بل حتى شنو وجوب الكفارة، لا يلتزم به أحد. الرواية تقول أنه إذا تمضمض الصائم في شهر أو استنشق متعمدان أو شم رائحة غليظة، دعك من ذني أفرض تمضمض فدخل الماء في جوفه، هم قلنا هذا ما به هذا القيد، لأن القيد اللي يجي بعدين كنس بيتا فدخل في أنفه، هو يقول دخل في أنفه وحلقه غبار، يتكلم عن الكنس عن مسألة الكنس، ليس نرجعها لمن المضمضة والاستنشاق وشم الرائحة الكريهة. تنزلنا رجعنا إلى مسألة المضمضة ومسألة الاستنشاق، لكن ما نقدر نرجع إلى شم الرائحة الكريهة، وشم الرائحة الكريهة شنو اللي يدخل في الجوف؟ شم رائحة كريهة تقول بأنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الكفارة. التزام بهذه الأشياء خصوصا كما قلنا بأنه ظاهرها ترتب الكفارة على المضمضة مطلقا وإن لم يدخل في جوفه شنو شيء، وعلى الاستنشاق مطلقا وإن لم يدخل في جوفه شيء، مضافا إلى ترتب الكفارة على شم الرائحة الغليظة، هذا في الشيء مما لا يمكن الالتزام به، ومن هنا العمل بهذه الرواية مشكل كما تقدم من الجهة السندية ومن جهة ماذا ومن جهة من جهة الدلالة، ومن هنا يظهر أنه يعني لا مجال لما ذكره الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية، وإنما الصحيح في المقام هو عدم وجوب شنو الكفارة لا أقل من الأصل ما عندنا دليل على وجوب الكفارة في المقام. ومقتضى الأصل هو ماذا؟ عدم وجوب الكفارة. صحيح غير مسألة أنه ما تقدم أيضا مرارا من أن الكفارة تناسب شنو؟ تناسب العقوبة، العقوبة ذنب إثم يرتكبه الإنسان تناسب الكفارة. في المقام ماكو ذنب ولا أكو ما اقترف شيئا، وإنما هذا تمضمضة، والشارع يقول له يستحب لك المضمضة سبقه فدخل الماء في جوفه. ها؟ ماكو تعمد لدخول الماء، فلا يناسب ماذا؟ لا يناسب الكفارة في المقام، لا تكون مناسبة. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث الذي ذكره السيد الماتين هو ما إذا دخل الماء في فمه أدخل الماء في فمه عبثا. في الفرع الأول كنا نفترض أنه لا أدخله في فمه لغرض، شنو الغرض؟ التبرد. هنا نقول لا أدخله في فمه عبثا بلا غرض. إيش هذا العبث؟ يعني ولا حتى لا للتبرد، عبثا أدخله في فمه فسبقه فدخل في جوفه. هذا شنو حكمه؟ يجب فيه القضاء أو لا يجب فيه القضاء؟ ذهب جماعة من الأصحاب إلى ماذا؟ إلى أنه من موارد وجوب القضاء دون الكفارة. يعني لا فرق في مسألتنا بين أن يتمضمض للتبرد أو يتمضمض شنو؟ عبثان. في كل منهما يجب القضاء دون الكفارة. الشيخ صاحب الجواهر ذهب إلى ذلك على ما نسب إليه في نجاة العباد. السيد الماتن أيضا ذهب إلى ذلك، إلى وجوب القضاء دون الكفارة، ولذا عطف مسألة العبث على ماذا؟ على مسألة المضمضة للتبرد. في قبال هؤلاء جماعة ذهبوا إلى عدم وجوب القضاء، ما يجب القضاء في المقام، لا يجب القضاء عملا بماذا؟ بالقاعدة اللي سميناها القاعدة الثانوية، اللي تقول بأنه مع عدم التعمد ومع عدم الاختيار لا يبطل الصوم، الصوم يكون صحيح، وإنما تثبت المفطرية والبطلان عند التعمد والاختيار، ومع عدم التعمد والاختيار لا موجب للمفطرية ولا موجب للبطلان، فيصح الصوم ولا يجب القضاء. منهم المحقق في الشرائع، المحقق في الشرائع ذهب إلى عدم وجوب القضاء فيما إذا كانت المضمضة لأجل ماذا؟ لأجل العبث لا لأجل التبرد. استدل على دعوى وجوب القضاء. الوقت انتهى أو بعد؟ انتهى؟ خب. وصلى الله على محمد.